أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إننا سوف نتطرق لما اختاره السيد الطباطبائي رحمه الله من أن للقرآن الكريم مرتبتين من الوجود، وقلنا إنه كرر هذا التفريق بين المرتبتين في مواضع كثيرة من الميزان، منها ما ذكره في سورة البقرة، ومنها ما ذكره في سورة هود، ومنها ما ذكره في سورة الزخرف، ومنها ما ذكره في سورة الدخان، وفي تفسيره لسورة البروج والواقعة والقدر والإسراء وصاد وطه والقيامة، وقد زاغ بصرنا عن مواضع. وأما الآيات التي تطرق في ضمن تفسيرها لهذا التفصيل بين هاتين المرتبتين من وجود القرآن الكريم، فهي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، البقرة 185 بحسب الترقيم الموجود. يعني نحن لا نعين أن البسملة، الآية الثانية: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت ثم فصلت بحسب تفسيره هو القرآن أحكم أولا، أي جعل موجودا حكيما في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، ثم فصل فصار بلسان عربي مبين ضمن آيات. هود الآية برقم 1، لا نقول الآية الأولى، الآية رقم 1. الآية الثالثة: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه، يعني للقرآن تحصل ووجود قبل أن يصير عربيا. نعم، في ذلك الوجود السابق لم يكن عربيا. لماذا جعله الله عربيا؟ ليتمكنوا من عقله ودركه، لأنه بحسب وجوده الحكيم البسيط الذي ليس فيه أجزاء وليس بلغة وليس من قبيل المفاهيم، لا يتمكن الناس من فهمه، بل الذي يعرفه هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما سائر الناس فلا يتمكنون. فإذا جعل الله القرآن الذي له وجود جعله عربيا، لأي حكمة؟ لكي يتمكن الناس من عقله. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه ما هو القرآن الكريم؟ جعله الله عربيا، طيب هو كيف؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، بحسب تفسيره عن الأفهام، يعني لا تناله العقول، لعلي حكيم، يعني ليس له أجزاء وليس له أبعاد، يعني بسيط باصطلاح الفلاسفة. الآية الرابعة، وهذه أكثر آية قلنا، هذه الآيات يعني آيات سورة الزخرف من الآية الأولى، من الآية برقم 1 إلى الآية المرقمة 4. هذه الآيات خصوصا الآية برقم 3 والآية برقم 4 أكثر الآيات التي استشهد بها السيد الطباطبائي رحمه الله على هذا الرأي. لماذا؟ لأن الآية الثالثة بينا تقول جعلناه، يعني كان للقرآن وجود ولم يكن عربيا، جعله الله عربيا. والآية برقم 4 تتحدث عن صفة الكتاب، صفة القرآن الكريم قبل أن يصير عربيا، هو لدى الله في أم الكتاب علي حكيم، صفات 4 للقرآن الكريم قبل هذه النشأة. الآية الرابعة هي الآيات الأولى من سورة الدخان، حاميم والكتاب المبين. توجد في القرآن الكريم كم حاميم؟ 7 حواميم. حاميم والكتاب تسمى أيضا بحواميم، هذه السور 7 تسمى بحواميم ولها أسماء أخرى متفرقة، الزخرف، الدخان. حاميم والكتاب المبين، نفس الابتداء، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. الآية الخامسة، الآية برقم 21 و22 من سورة البروج، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هاتان الآيتان تتحدث عن أي نشأة للقرآن الكريم؟ النشأة الأولى. الآية السادسة أو الموضع السادس قوله تعالى، آيات من سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الآية السابعة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والآية الثامنة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والآية التاسعة، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب، أوضحنا فهم السيد رحمه الله لهذه لما هو قريب أو واضح الدلالة بحسب فهمه ورحمه الله على مقصوده. لاحظوا كلامه بألفاظه، سوف ننقل عبارات السيد صاحب الميزان. قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في سورة الدخان. قال: الضمير للكتاب، أنزلناه يعني أنزلنا الكتاب، بما أنه مشتمل على الآيات الإلهية والمعارف الحقيقية، وإنزاله قرآنا عربيا هو إلباسه في مرحلة الإنزال لباس القراءة العربية. وجعله لفظاً متلواً مطابقاً لما يتداوله العرب من اللغة. إذن القرآن الكريم قبل أن يعطى هذا الثوب ما كان كتاباً يتلى، وما كان مؤلفاً من ألفاظ، بل هو نور مشتمل على حقائق يعرفها يعلمها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله، كما قال تعالى في موضع آخر: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لاحظوا هو في تفسير الآية التي في سورة الدخان، ولكنه يستشهد بالآية التي في سورة الزخرف. فمعنى الآية: والله أعلم، إنا جعلنا هذا الكتاب المشتمل على الآيات في مرحلة النزول ملبساً بلباس اللفظ العربي محلاً بحليته. هنا لعل السيد تسامح، لأن ذلك القرآن الذي هو نور والذي لا ليس في الإمكان أكثر أفضل مما كان. نعم، على أي حال هو عبر يحل محلا بحليته ليقع في معرض التعقل منك ومن قومك أو أمتك. طبعا كلمة منك هذه سيتضح أنه لا يقصدها. لماذا؟ لأنه سيصرح أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم ما في النشأة الأولى للقرآن الكريم. ومن قومك أو أمتك، ولو لم يقلب في وحيه في قالب اللفظ المقروء، أو لم يجعل عربيا مبينا، لم يعقل قومك ما فيه من أسرار، لم يعقل قومك ما فيه من أسرار الآيات، بل اختص فهمه بك لاختصاصك بوحيه وتعليمه. فإذا المرتبة الحكيمة للقرآن الكريم لا يعقلها إلا لا يعلمها إلا الله ورسوله صلى الله عليه وآله. من ضمن الآيات التي لم نذكرها في عداد الآيات قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يسرناه يعني القرآن له وجود، ولكن كان صعبا غير ميسور، ثم طرأت عليه صفة السهولة واليسر حينما يسره الله سبحانه. قال: التيسير، وهو التسهيل، ينبئ عن حالة سابقة ما كان يسهل معها تلاوته ولا فهمه، وقد أنبأ سبحانه عن مثل هذه الحالة لكتابه في قوله تعالى: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أيضا في تفسير آية أخرى غير التي في سورة الزخرف استشهد بآية سورة الزخرف، فأخبر أنه لو أبقاه على ما كان عليه عنده وهو الآن كذلك. هذه كلمة وهو الآن كذلك أحدثت فتحا عند بعض تلامذته، فصار وهو الشيخ الآملي، فصار أولا جعل يفكر لماذا قال السيد الطباطبائي وهو الآن كذلك. صاحب الميزان عالم جليل متبحر في العلم، لماذا يقول وهو الآن كذلك؟ أخذ يفكر ثم اهتدى إلى فكرة لن نتطرق لها في بحثنا بالتمحيص لأن حديثنا في شأن آخر. انقدح في ذهنه وجه لهذا التعبير من السيد صاحب الميزان، وهو أنك قد تتساءل: الله سبحانه أنزل القرآن، طيب لو أني قلت أنزل الكتاب من هذا الرف ثم أنزلته وصار الكتاب في يدك، فلو أن أحدا سألك هل الكتاب في الرف؟ ليس في الرف لأنه نزل. هذا السؤال بعينه انقدح هنا، وهو أن القرآن أنزل، طيب القرآن أين كان؟ في أي مكان كان؟ في اللوح المحفوظ، في العرش، في البيت المعمور، في أي مكان كان أنزل. فإذا الآن هو ليس في اللوح المحفوظ ولا في البيت المعمور ولا على العرش، أم لا يزال موجودا؟ إذا اخترت أي جواب يلزمك أن تقيم الدليل. قال لا يزال موجودا. لماذا؟ فأين التنزيل؟ قال التنزيل على نحوين، هذا الشيخ الآملي قال التنزيل على نحوين: تنزيل حقيقي بتعبيري لأني لم يعجبني اصطلاحه، نبين اصطلاحه حتى يعني هو قال تنزيل على نحو التجافي وتنزيل على نحو التجلي، وهذا اصطلاح لعل مقصوده حفظه الله هو إبداء اصطلاحين متقاربين من حيث اللفظ ليتأتى للطلاب حفظ هذين المصطلحين المتقابلين في المعنى والمتقاربين من حيث اللفظ. مقصوده من حيث مقصوده بالنزول بالتجلي هو الاحتفاظ بمكانه العالي وانعكاس نوره لغير العالي. نعم. وأما النزول بنحو التجافي فهو مأخوذ من تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لأن الجنوب إذا تجافت أي تركت مكانها، فالتجافي يستلزم ترك المكان القديم، أما التجلي فلا يستلزم. على أي حال هذا اصطلاحه، مقصوده أن النزول مادي ومعنوي، أما النزول المادي فهو مستلزم لخلو المكان القديم عن النازل، الشيء الذي نزل ترك مكانه القديم شاغراً خلا منه المكان القديم. أما النزول المعنوي فقد يخلو وقد لا يخلو، ليس بالضرورة أن يكون النزول المعنوي موجباً لخلو المكان عن المكين السابق. إذن القرآن الكريم نزل وصار في نشأة جديدة هي الكتاب العربي المبين، ولكنه الآن كما كان، يعني بقي في اللوح المحفوظ على حاله. طيب، إذن فأخبر أنه لو أبقاه على ما كان عليه، يعني لم تطرأ له نشأة جديدة، لأنه لو لم ينزل، لأن صار النزول نزولا معنويا، والنزول المعنوي بمعنى أنه وجدت له نشأة جديدة، انعكس للناس، انعكست صورته للناس، وجد له ظل. لو لم يوجد له هذا الظل، يقول من غير أن يجعله عربيا مقروا لم يرجى أن يعقله الناس، وكان كما كان عليه، يعني ولا بقي كما كان عليه، وبقي كما كان عليا حكيما، أي آبيا عليا، يقصد عن الأفهام، عليا آبيا متعصيا أن يرقى إليه أفهامهم، أن ترقى إليه أفهامهم وتنفد فيه عقولهم. هو قال وينفد فيه عقولهم. موضع آخر أعاد نفس الرأي والتفسير، قال قوله تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، خبر بعد خبر، والتفصيل يقابل الإحكام والإجمال، والمراد بتفصيل آيات القرآن تمييز أبعاده بعضها من بعض بإنزاله إلى مرتبة البيان، بحيث يتمكن السامع العارف بأساليب البيان من فهم معانيه وتعقل مقاصده. وإلى هذا يشير قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أيضا في تفسير آية أخرى استشهد بتفسير آية الزخرف. طيب، هو في تفسير كل هذه الآيات استشهد بآية الزخرف، نذهب معه إلى آية الزخرف، ننظر ماذا، كيف فعل هناك، ماذا قال في تفسير آية سورة الزخرف. قال قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم تأكيد وتبيين لما تدل عليه الآية السابقة أن الكتاب، يعني القرآن، في موطنه الأصلي، يقصد الأولي. لماذا؟ لأن الموطن الثاني أيضا أصلي، ولكن ذاك الموطن أم الكتاب اللوح المحفوظ هو الموطن الأول. نعم، قال في موطنه الأصلي وراء تعقل العقول، يعني فوق تعقل العقول. والضمير للكتاب والمراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ البروج. وتسميته، يعني تسمية اللوح المحفوظ بأم الكتاب لكونه أصل الكتب السماوية يستنسخ منه غيره، هذا التفسير أو هذا التعليل تعليل مشهور في كتب التفسير، يعني عندنا وعند غيرنا. والتقييد بأم الكتاب ولدينا للتوضيح لا للاحتراز، والمعنى أنه حال كونه في أم الكتاب لدينا حالا لازمة لعلي حكيم. وسيجيء في أواخر سورة الجاثية كلام في أم الكتاب إن شاء الله. والمراد بكونه عليا على ما يعطيه مفاد الآية السابقة أنه رفيع القدر والمنزلة من أن تناله العقول، وبكونه حكيما أنه هناك محكم غير مفصل ولا مجزأ إلى سور وآيات وجمل وكلمات، كما هو كذلك بعد جعله قرآنا عربيا، كما استفدناه من قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذان النعتان لعلي حكيم، هو فبين أعني كونه عليا حكيما، هما الموجبان لكونه وراء العقول البشرية، فإن العقل في فكرته لا ينال إلا ما كان من قبيل المفاهيم والألفاظ أولا، وكان مؤلفا من مقدمات تصديقية يترتب بعضها على بعض كما في الآيات والجمل القرآنية. وأما إذا كان الأمر وراء المفاهيم والألفاظ وكان غير متجزٍ إلى أجزاء وفصول فلا طريق للعقل إلى نيله. إذن القرآن في نشأته الأولى لا يستطيع البشر أن ينالوه وأن يفهموا ما فيه. فمحصل معنى الآيتين أن الكتاب عندنا في اللوح المحفوظ ذو مقام رفيع وإحكام لا تناله العقول لذينك الوصفين، يعني بسبب ذينك الوصفين العلو والحكمة. وإنما أنزلناه بجعله مقروا عربيا رجاء أن يعقله الناس. ثم يستشكل على نفسه يقول: ما قلناه يواجه إشكالا مهما، وهو أننا نقول إن الذي في أم الكتاب لا يمكن تعقله، لا يمكن لنا أن نفهمه، لأنه حكيم ليس له أبعاد، والبشر إنما يتمكنون من تعقل الأفكار المتجزية التي فيها معطيات توصل إلى نتائج. وهذا الكتاب في تلك النشأة ليس كذلك، لأنه بسيط لا أبعاد له. طيب، ولأنه علي فإذا لا يمكن أن نعقله، لا يمكن للبشر أن يعقلوه. ثم تقول إن الله سبحانه جعله قرآنا عربيا لماذا؟ ليعقله الناس. طيب، الناس يقدرون أن يعقلوا القرآن العربي المبين؟ يقدرون أم لا؟ يقدرون. هذا القرآن العربي المبين عين ذاك أم غيره؟ عينه أم غيره؟ غيره باطل، لأن هذا نشأة عن ذاك، هذا تجلي لذاك، هذا ظل لذاك. طيب، إذن أن تقول هذا القرآن العربي غير الذي في اللوح المحفوظ، غير الذي في أم الكتاب، بل هو عينه. وإذا عقلوا القرآن العربي المبين فيجب أن يعقلوا الذي في أم الكتاب أو الذي في اللوح المحفوظ، وإلا لم يكن عينه. فإذن بطل قولك إن الذي في أم الكتاب والذي في اللوح المحفوظ لا يعقل، بل عقل. فإن قلت ظاهر قوله لعلكم تعقلون إمكان تعقل الناس هذا القرآن العربي النازل تعقلاً تاماً. فهذا الذي نقراه ونعقله إما أن يكون مطابقاً لما في أم الكتاب كل المطابقة أو لا يكون، والثاني باطل قطعاً، لأنه مضافاً إلى مخالفته للآيات التي استشهد بها جعلناه، يعني كله.
شيخنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسيد هل يعقل ما في النشأة الأولى؟
نعم، لكن ذاك يعقل لا بقوته البشرية بل بسبب اتصاله بالوحي، يعني لا يتوصل إلى حقائق ما في اللوح المحفوظ من خلال النظر والاستدلال وتفكيك الأفكار، بل من خلال الوحي. الوحي طريق للعلم يعرفه الله سبحانه ويعرفه أولياؤه الذين يوحى إليهم. طيب، قال إما أن يكون مطابقاً تمام المطابقة أو لا يكون، والثاني أنه غير مطابق باطل قطعاً. كيف يعني؟ وكيف نجوز أن يكون غير مطابق له تمام المطابقة وهو تعالى يقول وإنه، يعني نفس القرآن الكريم، وإنه في أم الكتاب، ويقول بل هو هذا القرآن العربي، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ليس شيئا آخر، وقال وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فتعين الأول أن القرآن العربي عين ما في أم الكتاب، ومع مطابقته لأم الكتاب، يعني لما في أم الكتاب يقصد، ومع مطابقته لأم الكتاب كل المطابقة. ما معنى كونه كون القرآن العربي الذي عندنا معقولا لنا ومع ذلك ما في أم الكتاب عند الله غير معقول لنا؟ هذا يقول غير معقول. هذا اعتراض السيد، يعترض على نفسه، يقول إن اعترضت علي بهذا الاعتراض عندي جواب أم لا؟ يقول عندي جواب. قال يمكن أن تكون النسبة بين ما عندنا وما في أم الكتاب نسبة المثل والممثل، فالمثل هو الممثل بعينه، لكن الممثل له لا يفقه إلا المثل، فافهم ذلك. طبعا هذا الجواب تخلص من شيء ووقع فيما هو يعني خرج من، يقولون من حفرة ووقع في بئر. على أي حال نكمل قراءتنا لرأيه لتقفوا على تمام تفسيره. قال رحمه الله والمراد بنزول الكتاب في ليلة مباركة على ما هو ظاهر قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن النازل هو القرآن كله، ولا يدفع ذلك قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يقول لا يوجد تدافع، أنزل كل القرآن والقرآن نزل تنزيلا على مكث نجوما، أنزل دفعة ونزل نجوما، لا تدافع. وقوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الظاهرين هاتان الآيتان ظاهرتان في ماذا؟ في أنه نزل نجوما. الظاهرين في نزوله تدريجا، ويؤيد ذلك آيات أخرى كقوله فإذا أنزلت سورة محكمة، وقوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. فإذا هذه سورة نزلت وليس القرآن كله نزل، وغير ذلك. ويؤيد ذلك أيضا ما لا يحصى من الأخبار المتضمنة لأسباب النزول، مثل آية التطهير وآية الغدير وكثير من الآيات التي فيها وقعت هذه الواقعة فنزلت هذه الآية. إذن القرآن نزل نجوما، لم ينزل مرة واحدة. يقول لا يوجد تدافع بين الفريقين من الآيات، توجد طائفتان من الآيات القرآنية، طائفة تدل على أن القرآن أنزل دفعة واحدة، وطائفة أخرى في آيات كثيرة تدل على أن القرآن نزل تنزيلا نجوميا تدريجيا. لماذا لا تدافع بين هاتين الطائفتين؟ ما هو العلاج؟ ما هو وجه الجمع بين هاتين الطائفتين؟ قال وذلك أنه يمكن أن يحمل على نزول القرآن مرتين، مرة مجموعا وجملة في ليلة واحدة من ليالي شهر رمضان، ومرة تدريجا ونجوما في مدة 23 سنة، وهي مدة دعوته صلى الله عليه وآله. لكن الذي لا ينبغي الارتياب فيه أن هذا القرآن، يعني الذي في أيدينا، القرآن العربي الذي بلسان عربي مبين، أن هذا القرآن المؤلف من السور والآيات بما فيه من السياقات المختلفة المنطبقة على موارد النزول المختلفة الشخصية لا يقبل النزول دفعة. قلنا إنه يقول إن القرآن العربي المبين لم ينزل دفعة بل نزل تدريجا. لماذا؟ قال بسبب السياقات المختلفة وأسباب النزول. هذه آية نزلت لسبب معين، رسول الله صلى الله عليه وآله شمل الخمسة بالكساء نزلت آية التطهير. إذن هذه آيات نزلت في ضمن أسباب خاصة، لا يمكن أن يكون نزل دفعة واحدة، لا يقبل النزول دفعة. فإن الآيات النازلة في وقائع شخصية وحوادث جزئية مرتبطة بأزمنة وأمكنة وأشخاص وأحوال خاصة لا تصدق إلا مع تحققها في مواردها المتفرقة زمانا ومكانا وغير ذلك، يعني من الملابسات، بحيث لو اجتمعت زمانا ومكانا وغير ذلك انقلبت عن تلك الموارد وصارت غيرها. يعني يقول تصور لو أن آية التطهير نزلت في غير تلك الواقعة، لما كانت آية التطهير التي نزلت حينما شمل رسول الله صلى الله عليه وآله أصحاب الكساء بالكساء؟ وصارت غيرها. فلا يمكن احتمال نزول القرآن وهو على هيئته، يعني بلسان عربي مبين، وحاله بعينها مرة جملة ومرة نجوما. إذن هذا الكتاب العربي المبين لم ينزل إلا نجوما، لم ينزل دفعة. فلو قيل بنزوله مرتين كان من الواجب أن يفرق بين المرتين بالإجمال والتفصيل، فيكون نازلا مرة إجمالا ومرة تفصيلا. يريد أن يقول: قلنا لك لا تدافع بين آيات القرآن الكريم، طائفة من الآيات تدل على أنه نزل دفعة، وطائفة أخرى تدل على أنه نزل تدريجا، ولا تدافع. لماذا؟ لأن هذه الطائفة تتكلم عن نزولا وهذه الطائفة تتكلم عن نزول آخر، فإن القرآن نزل مرتين، مرة دفعة ومرة نجوما. خلصنا من هذه. ثم يقول: النازل في النزول الأول غير النازل في النزول الثاني. لماذا؟ لأن الكتاب العربي المبين لا يعقل أن يكون نزل دفعة للأسباب التي ذكرها، فالكتاب العربي المبين نزل تدريجا. إذن الذي نزل دفعة شيء آخر، يعني بتعبير مني هو عينه، ولكن يختلف بالإجمال والتفصيل. يقول: الذي نزل دفعة هو الكتاب المجمل العلي الحكيم، والذي نزل تدريجا هو العربي المبين. ونعني بهذا الإجمال والتفصيل ما يشير إليه قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حفظتم الآيات، وقد مر الكلام في معنى الإحكام والتفصيل في سورتي هود والزخرف. وقال: والذي يعطيه التدبر في آيات الكتاب، يعني من لم يقل برأيي لم يتدبر، والذي يعطيه التدبر في آيات الكتاب أمر آخر، يعني غير ما يقوله المفسرون، فإن الآيات الناطقة بنزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة منه إنما عبرت عن ذلك بلفظ الإنزال الدال على الدفعة دون التنزيل، كقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. واعتبار الدفعة إما بلحاظ اعتبار المجموع في الكتاب أو البعض النازل منه، كقوله تعالى: كماء أنزلناه من السماء، فإن المطر إنما ينزل تدريجا، لكن النظر هاهنا معطوف إلى أخذه مجموعا واحدا، ولذلك عبر عنه بالإنزال دون التنزيل، وكقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وإما لكون الكتاب ذا حقيقة أخرى وراء ما نفهمه بالفهم العادي الذي يقضي فيه بالتفرق والتفصيل والانبساط والتدريج، هو المصحح لكونه واحدا غير تدريجيا ونازلا بالإنزال دون التنزيل. وهذا الاحتمال الثاني هو اللائح من الآيات الكريمة، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فإن هذا الإحكام مقابل التفصيل والتفصيل هو جعله فصلا فصلا وقطعة قطعة. فالإحكام كونه بحيث لا يتفصل فيه جزء من جزء ولا يتميز بعض من بعض لرجوعه إلى معنى واحد. كلمة معنى هنا فيها تسامح، نعم، لأنه يقول العلي الحكيم الذي في اللوح المحفوظ في أم الكتاب ليس من سنخ المفاهيم ولا من سنخ الألفاظ. يقول لرجوعه إلى معنى واحد لا أجزاء ولا فصول فيه. والآية ناطقة بأن هذا التفصيل المشاهد في القرآن إنما طرأ عليه بعد كونه محكما غير مفصل. وأوضح منه قوله تعالى ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إلى أن قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فإن الآيات الشريفة وخاصة ما في سورة يونس ظاهرة الدلالة على إن التفصيل أمر طارئ على الكتاب، يعني القرآن له مرتبة وجود ليس له أجزاء في تلك المرتبة. فنفس الكتاب شيء والتفصيل الذي يعرضه شيء آخر يوجد تعدد. هذه عبارة فيها تسامح. وأنهم إنما كذبوا بالتفصيل من الكتاب لكونهم ناسين لشيء يؤول إليه ذلك التفصيل وغافلين عنه، وسيظهر لهم يوم القيامة ويضطرون إلى علمه فلا ينفعهم الندم ولا تحين مناص. وفيها إشعار بأن أصل الكتاب تأويل تفصيل الكتاب. وأوضح منه قوله تعالى اقرأوا حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلينا. فإنه ظاهر في أن هناك كتابا مبينا عرض عليه جعله مقروءا عربيا، كتابا مبينا، في أن هناك كتابا مبينا عرض عليه جعله مقروءا عربيا. وإنما ألبس لباس العربية وإنما ألبس لباس القراءة والعربية ليعقله الناس، وإلا فإنه وهو في أم الكتاب عند الله علي لا تصعد إليه العقول، حكيم لا يوجد فيه فصل وفاصل. وفي الآية تعريف للكتاب المبين وأنه أصل القرآن العربي المبين. وفي هذا المساق أيضا قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فإنه ظاهر في أن للقرآن موقعا هو في الكتاب المكنون لا يمسه أحد إلا المطهرون من عباد الله، وأن التنزيل بعده يعني بعد وجود القرآن في تلك النشأة الأولى عرضت عليه نشأة أخرى وهي التنزيل. وأما قبل التنزيل فله موقع في كتاب مكنون عن الأغيار، وهو الذي عبر عنه في آيات الزخرف بأم الكتاب وفي سورة البروج باللوح المحفوظ حيث قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا اللوح إنما كان محفوظا لحفظه من ورود التغير عليه. ومن المعلوم أن القرآن المنزل تدريجا لا يخلو عن ناسخ ومنسوخ، وعن التدريج الذي هو نحو من التبدل. فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن وحكمه الخالي عن التفصيل أمر وراء هذا المنزل، وإنما هذا بمنزلة اللباس لذاك. ثم إن هذا المعنى، أعني كون القرآن في مرتبة التنزيل بالنسبة إلى الكتاب المبين، ونحن نسميه بحقيقة الكتاب، يعني عندك مصطلحات قرآنية لا تحتاج أن تحدث مصطلحا، بمنزلة اللباس من المتلبس، وبمنزلة المثال من الحقيقة، وبمنزلة المثل من الغرض المقصود بالكلام، هو المصحح لأن يطلق القرآن أحيانا على أصل الكتاب. أحيانا يسمى ما في اللوح المحفوظ قرآن، والذي في اللوح المحفوظ ليس قرآنا لأنه لا يقرأ، ذاك حقيقة القرآن، كما في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، مع أن الذي في اللوح المحفوظ ليس قرآنا لا يقرأ، ولكن لأن مثله يقرأ سمي ذاك الذي في اللوح المحفوظ قرآنا، إلى غير ذلك. وهذا الذي ذكرنا هو الموجب لأن يحمل قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، على إنزال حقيقة الكتاب والكتاب المبين إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله دفعة، كما أنزل القرآن المفصل على قلبه تدريجا في مدة الدعوة النبوية. وهذا هو الذي يلوح من قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فإن الآيات ظاهرة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان له علم بما سينزل، كان له علم بما سينزل عليه، فنهي عن الاستعجال بالقراءة قبل قضاء الوحي، وسيأتي توضيحه في المقام اللائق به إن شاء الله. وقال وبالجملة فإن المتدبر في الآيات القرآنية لا يجد مناصاً عن الاعتراف بدلالتها على كون هذا القرآن المنزل أو المنزل على النبي صلى الله عليه وآله تدريجاً متكئاً على حقيقة متعالية عن أن تدركها أبصار العقول العامة أو تناولها أيدي الأفكار الملوثة بألواث الهوسات وقذارات المادة، وأن تلك الحقيقة أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله إنزالا يعني دفعة، فعلمه الله بذلك حقيقة ما عناه بكتابه. وسيجيء بعض من الكلام المتعلق بهذا المعنى في البحث عن التأويل والتنزيل في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. فهذا ما يهدي إليه التدبر وتدل عليه الآيات. نعم أرباب الحديث والغالب من المتكلمين والحسيون من باحثي هذا العصر لا يقصد الحسيين بالحسيين الكفار، يقصد أبناء الحوزة الذين يفكرون بتفكيرا حسيا لا يفتحون آفاق عقولهم على أن للحقائق مرتبة لا تنال بالعقول، يظنون أن كل حقيقة يمكن إدراكها بالعقول، فسموهم يعني هذه الشتيمة لكي يوقظهم من نومة الغافلين. والغالب من المتكلمين والحسيون من باحثي هذا العصر لما أنكروا أصالة ما وراء المادة المحسوسة اضطروا إلى حمل هذه الآيات ونظائرها. لاحظوا، هو يتكلم عن مسلمين يؤمنون بالقرآن الكريم ويريدون معرفة ما أراده الله في القرآن الكريم ويفسرون هذه الآيات بتفسيرا سماه تفسيرا حسيا. اضطروا إلى حمل هذه الآيات ونظائرها كالدالة على كون القرآن هدى ورحمة ونورا وروحا ومواقع النجوم وكتابا مبينا وفي لوح محفوظ ونازلا من عند الله وفي صحف مطهرة إلى غير ذلك من الحقائق على أقسام الاستعارة والمجاز. فعاد بذلك القرآن شعرا منثورا، يعني نزلوا كثيرا من قدر القرآن. إذا عرفت ما مر علمت أن الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من حكم أو موعظة أو حكمة، وأنه موجود لجميع الآيات القرآنية محكمها ومتشابهها ومتشابهها وأنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ، بل هي من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ، وإنما قيدها الله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب، فهي كالأمثال تضرب لتقرب بها المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع، كما قال تعالى: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي القرآن تصريحات وتلويحات بهذا المعنى. يوجد أيضا مواضع من كلماتي، نكتفي بهذا المقدار، يكفي جلسة بأكملها لنقل عباراته رحمه الله في بيان ذلك. وبالجملة، فالمحصل زبدة المخض من الآيات الشريفة أن وراء ما نقرأه ونعقله من القرآن أمرا هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد، والمتمثل من المثال، وهو الذي يسميه تعالى بالكتاب الحكيم، وهو الذي تعتمد وتتكئ عليه معارف القرآن ومضامينه، وليس من سنخ الألفاظ المفرقة المقطعة ولا المعاني المدلول عليها بها. وهذا بعينه هو التأويل المذكور في الآيات المشتملة عليه لانطباق أوصافه ونعوته عليه. يكفي، والحمد لله أولا وآخرا.
لماذا يمتنع ينزل القرآن العربي المبين دفعة واحدة على قلب رسول الله؟ يمكن أن ينزل ولا يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل
نزول. نعم. وإذا أجدت التدبر، هذه العبارة التي قلنا وعدنا بها، وإن كان بعض العبائر يعني تكفي، ولكن لأننا وعدنا بهذه العبارة، وإذا أجدت التدبر وجدت أن هذا ينطبق تمام الانطباق على قوله تعالى: والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فإنه يدل على أن القرآن النازل من عند الله أمرا أعلى وأحكم من أن يناله العقول. طيب لماذا لا ينزل أي واحد، الكتاب المبين أم القرآن العربي المبين؟ العربي المبين. يقول نزل تدريجا، ها يقول لا معنى له، لأنه لو نزل دفعة لكانت الآيات التي نزلت في مناسبات خاصة لفقدت معناها. أفرض أنه جاءته هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا حديث عن واقعة حدثت. لو أن هذه الآية جاءت قبل مجيء هذه الحادثة لا معنى لها، لكانت شيئا آخر. فإذا القرآن الكريم العربي المبين نزل تدريجا،
ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يبلغه، هو يعلم به يعني.
نعم.
يعني الله يعلم أنه سينزل هذا، سيسمع كلامهم يعني.
نعم.
فينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغه.
نعم.
ثم ينزل نجوما.
هو يقول هذا يفقد معناه، هكذا يرى هو. هذه ملاحظة صحيحة، كما إننا نقرأ اليوم في القرآن وإنه لحقا تخاصم أهل النار، لم يقع التخاصم بعد ولكنه سيقع. وأخبر الله قالوا أفيضوا علينا، هذا كلام أهل النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لم يقع بعد ولكن الله أخبر بهذا التحاور قبل وقوعه. ما المشكلة؟ يقول فقد معناه، هذا كلام لم يتحصل لنا مراده منه رحمه الله. ما معنى قوله فقد معناه؟ هذا لم نفهمه. تفضل.
في أحد الآيات كان في يعني ما أذكر نص الآية، بس كان إن فيه علم كل شيء، إن فيه علم كل شيء.
نعم.
فهو ما أدري، أنا فهمت من جزء من البحث إن يعني إن القرآن اللي إحنا نشوفه الآيات القرآن العربي في اللي هو كامل، يعني ان تعقل القران كامل بالقران العربي المبين.
نعم.
فشلون يعني هل ممكن الانسان يفهم كل شيء؟ يعني اذا فيه علم كل شيء.
نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. انت تقول من الاشياء البلاستيك، من الأشياء النظرية النسبية، من الأشياء الثقوب السوداء، هذه كلها أشياء، أينها في القرآن الكريم؟ الجواب بكلمة واحدة: عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. أنت لا ترى هذه الأشياء في القرآن الكريم، غيرك يأتي ويراها، من له بصر أحد منك يرى ما لا تراه. هذه مسألة طبيعية في الأمور المحسوسة. الثقوب السوداء لم يكن معترفا بها قبل 3 قرون، وهي اليوم جزء من الحقائق التي يسفه من يشكك فيها. إذن هذا في الكون، وهذه لها أثر عظيم في الكون، ومع ذلك لم يكن الناس يرونها، واليوم هي من الحقائق التي لا تقبل التشكيك.
ولكن أنا المقصود كلامي إن يعني إذا كان الإنسان يقدر يتعقل القرآن، فهو معناته يقدر يتعقل كل شيء.
نعم.
هذا
المفروض
مو صحيح، يعني الإنسان في أشياء ما
يقدر يتعقلها. لماذا؟
لأن في أشياء فوق وجود الإنسان، ما مادية مثلاً. أما مثلاً وجود القرآن هذا مثلاً اللي هو ولا مثلاً حقيقة النبي محمد ما يقدر يتعقل هذا الإنسان.
هذا لا يعني أن القرآن غير مشتمل على بيانها. مثلاً وإنك لعلى خلق عظيم، أنا أفهم منها بحسب فهمي شيئاً وأنت تفهم منها شيئاً وأبو ذر يفهم منها شيئاً وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه يفهم منها شيئاً آخر. كل إنسان هي جملة واحدة، ولكن كل إنسان يفهم منها شيئاً مختلفاً عما يفهمه الآخر. فإذا عدم مقدرتنا على معرفة بعض الحقائق لا يعني خلو القرآن عن بيان هذه الحقائق، ولكنها تبين لأهلها.
خصوص كلام الأخ أن المرون الجملة زي يمكن نزل الجملة لكنها تبدلت أو يمكن أوي أو تبدلت أو في بعض الآيات يقول أنها تبدلت وهذا ما نساها نسيناها الصورة بدلناها بصورة أخرى يعني مضمون الآية.
نعم.
يمكن جت آية جت آية غير آية ذي مش
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب.
لو نزل جملة بس.
وليكن ويكون الرسول صلى الله عليه وآله قد علم من أول أمره أن هذه آية ستنزل ثم ستنسخ. طبعا هذا مبني على نسخ التلاوة الذي يقول به غيرنا، ولكن نحن نريد أن نقول هذا الرأي يمشي أو يصح حتى على مبنى أولئك. يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قد علم كل آيات القرآن حتى آية الشيخ والشيخة وحتى آية لو كان لابن آدم ماذا واديان من كذا وحتى ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب كل هذه الآيات التي نسخت لا مانع من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قد علم بها أولا ثم بعد ذلك تنسخ، لا يوجد محذور. نعم الآيات طبعا نحن لا نعتقد أن هذه آيات من القرآن، وأنت بإمكانك أن تتأمل في مستوى البلاغة في آيات القرآن الكريم وتقارنه في هذه الآيات التي يدعون أنها من القرآن. الشيعة لا يعتقدون أن هذه، يعتقد الشيعة أن المصحف الذي في أيدي المسلمين مشتمل على جميع الآيات التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وحياً للإعجاز، ولا يوجد وحي أنزله الله للإعجاز ثم نسخ، لأنه لا معنى لأن ينسخ إن كان للإعجاز وهو جامع لشروط الإعجاز فلماذا يرفع؟ نقض للغرض أن يرفع. وإن لم يكن واجداً لشروط الإعجاز فلماذا أنزل من رأس؟ الله سبحانه لا ينزل إلا ما هو واجد لشروط الإعجاز. طيب
الآن حقيقة الإنسان أنه روح الإنسان لا تدرك حقيقة الإنسان، والآن في هذه النشأة المادية يدرك يعني يعقل، هل مراد السيد هذا المعنى ممكن أن حقيقة القرآن كانها بمنزلة الروح وفي هذه النشأة بمنزلة هذا البدن، البدن يدرك ويعقل ولكن روح الإنسان يتكلم في عقل، ويكون هل الإنسان عينه وليس غيره؟
يعني لو سألت السيد مثلا هل بدني انعكاس لروحي؟ هل يقول بأن
لا يقول؟
طيب إذن كيف يصح أن تجعل بيانك تم؟
أقصد يعني أنه هو ذكر أنه تلبس بالألفاظ، يعني الألفاظ هي لباس.
نعم.
لحقيقة القرآن.
نعم.
حقيقة القرآن لا تدرك لا تعقل، واللباس هو الذي يعقل.
نعم.
لأن ما هذا الطريقة يعني.
نعم ماذا في هذا؟ هذا لا يجعل روح الإنسان محكية ببدنه، هو رحمه الله يريد أن يجمع بين كون ما نزل متحدا مع ما أنزل.
الإشكال أشكال السير على نفسه، لأن القرآن الذي في أم الكتاب لا يعقل بينما الكتاب العربي المبين يعقل، فيقتضي الافتراق بينهما. ألا يمكن الرد أن هذا القرآن أيضا العربي المبين لا يعقل تماما معرفة، يعني لا يعرف إلا من الله والرسول في العلم
هو رحمه الله ذكر الجواب عن هذا. هو قال إن الآية بيّنت أن الله سبحانه جعل الكتاب المبين عربيا لماذا؟ لعلكم تعقلون، يعني يعقلونه كله، هكذا قال. فإذن إذا كان القرآن العربي المبين لا يعقل كله انتقضت الحكمة من جعله عربيا مبينا، يعني لابد أنه بأجمعه قابل للإدراك. طبعا الإدراك هو مضطر أن يجعل الإدراك ذا مراتب ودرجات، لأن بعض ما في القرآن الكريم لا يعقل إدراكه إدراكا عميقا. ألف لام ميم، هو ماذا صنع؟ انظروا تفسيره مثلا، ماذا صنع في هذا؟ لم يذكر إلا وجوها محتملة، كاف ها يا عين صاد، ماذا صنع؟ سيذكر وجوها محتملة، لكن هذه الوجوه المحتملة درجة من التعقل، بخلاف الكتاب المبين العلي الحكيم. هو كلمة المبين وردت في وصفا للاثنين، العلي الحكيم كتاب مبين، القرآن العربي عربي مبين.
ممكن يكون الفرق أن القرآن المنزل ترجمة قابلا لأن يعلم، يعني كان يعلم الرسول صلى الله عليه وآله الخاصة
لأصحابه،
وأهل البيت الإنسان معلمون خاصة أصحابه، بينما ذاك الكتاب العلي الحكيم لا يمكن أن ينوى جد مثلا غير أهل البيت صلى الله عليه وآله البيت أن يتعلمه، يعني
نعم.
فهذا ذاك لا يتعقل يعني بالتعقل البشري العادي
بين الأهل. نعم، هذا أيضا يعود إلى درجة من التعقل، لأن بيان رسول الله صلى الله عليه وآله، لو أن رسول الله قال كاف كذا ها كذا يا كذا عين وفسر هذه الكلمات، فإنه سيفسرها بواسطة الكلام، وهذا التفسير الذي بواسطة الكلام سيكشف درجة من الكشف عن المراد بهذه الكلمات أو الحروف. فإذا الذي يحصل نتيجة ذلك هو درجة من المعرفة.
شيخ لدينا يتحصل من ذلك أن إدراك القرآن تمام إدراك هذا العربي المبين أيضا غير ممكن بالطريقة البشرية العادية، يعني.
لماذا؟ الإدراك العميق نعم، ولكن يمكن إدراكه إدراكا بدرجة ما، بخلاف الكتاب المبين الذي في اللوح المحفوظ العلي الحكيم، ذاك لا يمكن إدراكه أساسا، لا توجد طريقة لوصولنا إليه. هذا على الأقل توجد طريقة، أما ذاك فلا توجد طريقة لوصولنا إليه، لأن الطريق إليه هو طريق غير الطرق المتعارفة المتاحة بأيدينا.
ما هو الإشكال؟ يعني ينتبه الإشكال
نعم، نعود فيما بعد، نعود إلى التعليق على كلامه. الآن نحن بصدد نقل عبارات السيد، لعلنا مثلا عندما أوجزنا رأيه ربما مثلا قصرنا في بيان فكرته، فنقرأ عباراته لكي تقفوا عليها، وإن كان يعني توجد أيضا عبائر أخرى. أنتم لاحظتم أنه يوجد تكرر في التجلي، مع أنهم يقولون لا تكرار في التجلي، يوجد أعاد نفس الفكرة، أعادها بصياغة مختلفة وأحيانا بنفس الصياغة، وكرر نفس الاستشهادات ببعض الآيات.
مو في تفسير الميزان عندما أراد أن يفسر الآية الشريفة في سورة النجم وإنا إلى ربك المنتهى، ليس في المعنى أن نحن نهينا بالتفكر في الله وفي الذات الإلهية، وهو مع أنه يقول مع صدور الروايات في النهي عن التفكر في الكنه الإلهي لأنه نهي إرشادي.
أخو
فكيف أول صاحب الميزان أول النهي اللي في الروايات نهي صريح من تفكر في الله هلك إلى نهي إرشادي؟
نفس التعبير من تفكر في الله هلك
تبين نتيجة التفكير،
نفس هذا التعبير يبين أن هذا الطريق يقود إلى الهلاك، هذا إرشاد. عندما يقول المتكلم هذا الطريق يقود إلى الهلاك، لو أن الأب قال لولده هذا الطريق فيه نقطة تفتيش، يأخذون من كان مثلا يمنعون السير فيه من كانت سيارته بيضا والولد سيارته بيضا، ما الذي يفهم من هذا؟ أليس الإرشاد إلى ما في هذا الطريق من الضرر؟ فهذا القول من تفكر في ذات الله هلك هو لسانه إرشاد.
طيب شيخ، ما الفرق بين هذا اللسان وبين أن يقول أحد من عصى الله هلك؟ هذا على نحو بيان
أيضا هذا إرشاد،
لا يمكن أن يقصد منه النهي.
هذا اللسان لسان إرشاد، هذا اللسان لسان إرشاد بيان الأضرار، هذا ليس أمرا ونهيا، هذا إخبار عن الضرر الذي في سلوك هذا الطريق، هذا معنى الإرشاد. ما معنى الإرشاد؟ إخبار عن المنافع أو عن الأضرار التي في سلوك هذا الطريق. هذا الإخبار أحيانا يصاغ بجملة خبرية مثل هذه من تفكر في ذات الله هلك، وأحياناً يصاغ هذا الإخبار بجملة إنشائية هي في الصورة إنشاء ولكن بحسب الحقيقة خبر، مثل أن يقول الطبيب مثلاً لمريضه المبتلى بالسكر لا تأكل الطعام الحلو، هذا ليس أمراً وليس نهياً وإنما إرشاد، وقد يكون الطبيب محكوما والمريض هو رئيس الدولة أو الحاكم، لا موضع للأمر هنا، أو قد يكون الطبيب هو الولد والمريض هو الأب، عندما يقول له لا تأكل الحلوى فهذا صورته أمر أو نهي ولكن حقيقته خبر. ما هي حقيقته؟ أكل الحلوى يضرك، هذه حقيقته.
ولكن في تعليق السيد الطبطبائي أنه لأصحاب العقول البسيطة وال
نعم،
أما
وهذا
العقول الأخرى
وهذا نظير ما جاء مثلا في النهي عن الكلام في القضاء والقدر، أيضا بعض العلماء قالوا إن النهي عن الكلام في القضاء والقدر نهي خاص بغير العلماء، لأن الكلام في القضاء والقدر بالنسبة للعلماء لا تترتب عليه المخاطر، وأما غير العلماء فالكلام فيه يجر إلى مخاطر.
نفس الموضوع بالنسبة للتفكر في الكنه الإلهي.
نعم، فهذا لسان إرشاد، وحيث إن الإرشاد إلى ما في هذا الطريق من الضرر، ونحن نعلم أن هذا الضرر إنما يترتب على دخول غير العلماء، أما دخول العلماء فلا يترتب عليه هذا الضرر.